بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وبذلك يندفع أيضا إشكال آخر، هو أن الإحساس والتخيل على ما بينه علماء الطبيعة بحصول صور الأجسام بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية في الأعضاء الحساسة. إشكال آخر ذكره بعض علماء الفيزيولوجيا المحدثون، حيث أنهم ذهبوا إلى أن الإدراك ليس بالوجود الذهني الذي يدعيه الحكيم. قلنا مرارا بأنه نحن عندما نقول وجود ذهني، بعد الإخوة يتذكرون، ليس مرادنا في قبال الإضافة، بل مرادنا في قبال الإضافة والشبح. مرادنا اصطلاح فلسفي يبتني على الركنين المتقدمين. الركن الأول وجود ذهن في قبال الخارج، الركن الثاني أن ما في الذهن من الحقائق هي عين الخارج بالحمل الأولي، يعني من حيث الماهية. هؤلاء العلماء المحدثون أنكروا الحقيقة الثانية، يعني أنكروا الركن الثاني، وهو أنه من قال لكم أن الإدراك إنما هو بحصول ماهيات الأشياء عند العالم، بل يمكن أن يكون بشكل آخر. هؤلاء يقولون بأنه الإنسان إذا كان سليم الحواس عندما يرتبط بمادة خارجية كهذا الكتاب أو هذه اللاقطة أو أي شيء آخر، فإنه عندما يرتبط بها عن طريق إحدى الحواس، هسه إما البصر إما اللامسة أو أي حاسة أخرى، ستنتقل منها، أي من هذه المادة الخارجية، آثار إلى الحواس. مثلا في حالة الإبصار، الإدراك الذي منشأه البصر، عندما يرى الإنسان شيئا خارجيا تنتقل ضمن قوانين خاصة فيزيولوجية، تنتقل آثار من المادة الخارجية إلى الحس. هسه اختلاف أكو بينهم بأنه عندما تنتقل هذه الصور من الخارج إلى الحس، في أي مرحلة من المراحل تنتقل وتكون أمواجا، تتحول إلى أمواج، لأن هؤلاء يقولون بأن هذه الصور الإدراكية بعد أن تنتقل إلى الحواس ستتحول إلى أمواج كهرومغناطيسية، كهربائية ومغناطية، أي مغناطيسية، وهذه الأمواج الكهرومغناطيسية تنتقل إلى الأعصاب الموجودة والمنبثة في كل مكان في الجسم. فهذه الأمواج عندما تنتقل إلى الأعصاب، الأعصاب تنقل هذه الأمواج، سمها هذه الرموز، تنقلها إلى المخ، عند ذلك يحصل الإدراك. إذن الإدراك حقيقته انتقال هذه الأمواج والرموز التي تتحول من الصور المأخوذة في الخارج انتقال هذه الأمواج والرموز إلى المخ، فحقيقة الإدراك هذه لا شيء وراء ذلك. إذا كانت حقيقة الإدراك هذه، إذن يبطل قول الحكماء الذين يقولون أن الماهيات بحقائقها تأتي إلى الذهن. لماذا؟ باعتبار أن ما هو في الذهن ليس هو حقيقة الماهية، وإنما هي رموز عن تلك الحقائق الخارجية. سمها إن شئت أمواج كهرومغناطيسية عن تلك الحقيقة الخارجية. ومن الواضح أنه هناك مباينة تامة من حيث الماهية بين ما هو في الخارج وبين هذه الأمواج الموجودة في الأعصاب والتي تنتقل إلى المخ. إذن نحن لا نقبل منكم أن الإدراك إنما هو بحصول حقائق الماهيات في الذهن، إنما الإدراك حقيقته انتقال هذه الأمواج، هذه الرموز إلى المخ الإنساني. خلينا نقرأ الإشكال. قال: وبذلك يندفع أيضا إشكال آخر. ما هو هذا الإشكال الآخر؟ طبعا هذا الإشكال أيضا لا يأتي إلا في الصور الجزئية، فلهذا قال هو أن الإحساس والتخيل، أما التعقل بعد هذا الإشكال لا يأتي فيه. هذا الإشكال والإشكال الذي سبقه إنما هو مرتبط بالصور الجزئية، يعني بعالم الحس وعالم الخيال. أما الصور الكلية هل لها وجود أو ليس لها وجود، فتلك قصة أخرى سيأتي بحثها في مكان آخر، لأنه جملة من المفكرين الغربيين أنكروا وجود الكلي في الذهن. قالوا الموجود في الذهن إنما هي هذه الصور الجزئية، فلهذا تجدون أيضا تأكيدهم أيضا على هذه الصور الجزئية، وهي الإحساس، الصور الحسية والصور الخيالية. هو أن الإحساس والتخيل على ما بينه علماء الطبيعة، مراد علماء الطبيعة علماء الفيزيولوجيا، بحصول صور الأجسام. هسه هذا بحصول صور الأجسام، طبعا هذا في الباصرة يحصل، أما في اللامسة فله طريقة أخرى، أما في الشامة فله طريقة أخرى، لأنه في الشامة لا توجد هناك صورة مبصرة، وإنما هي فقط انتقال أمواج خاصة. قال: بحصول صور الأجسام، ولكن هذه النقطة محفوظة، وهي أن هذه الصور عندما تنتقل إلى الشبكية مثلا النسب محفوظة فيها. يعني مثلا إذا كانت نسبة الرأس في الإنسان إلى تمام البدن 1/10، هذه النسبة تبقى محفوظة، مو أن الصورة التي تأتي إلى الشبكية إلى العدسة الرأس يكون بمقدار نصف والبدن يكون بمقدار نصف، لا، من قبيل الكاميرا، من قبيل عدسات الكاميرا. عدسات الكاميرا عندما تأخذ الصورة تأخذها على ما هي عليها من النسب أو تتصرف النسب. خب، من الواضح أنها تأخذها على ما هي عليه من النسب، هذا أولا. وثانيا أنها تحتفظ بكيفية هذه النسب، فإذا كان الرأس إلى فوق والرجلين إلى تحت، أيضا عندما تنعكس الصورة في الشبكية تكون بهذه الكيفية، لا أنه تكون بكيفية أخرى. نعم، تبقى عند هؤلاء مشكلة، وهي أنه صحيح أن النسب محفوظة، يعني نحن بالصورة التي تأتي إلينا نعلم أن نسبة الرأس إلى نسبة إلى البدن هي 1/10، أما مجموع هذا البدن طوله 2 أو 3 أمتار أو 1 متر، هذا من أين نتعرف عليه؟ من الواضح لا يستطيع هؤلاء أن يدعوا أننا نتعرف عليه من خلال الصورة، لأن الصورة التي تأتي إلى الشبكية ماذا؟ صغيرة جدا. إذن هذه الصورة لا يمكن أن تكون مبينة للطول والعرض والحجم الواقعي، يعني بالحمل الشائع. من هنا هؤلاء يقولون بأنه البصر بواسطة حواس أخرى كاليد ونحوها تستطيع ماذا؟ أن تتعرف على الحجم الواقعي لذلك الأمر المبصر. وإلا إذا لم يكن الإنسان قد توصل بطريق من الطرق إلى الحجم الواقعي لذلك الشيء بطريق من الطرق بواحدة من الحواس، لا يستطيع أن يتعرف حجم هذا الشيء الواقعي في الواقع الخارجي في المادة الخارجية أي مقدار. نعم النسب محفوظة، ولكن النسب محفوظة في هذه الصورة الصغيرة كالصورة التي تأخذها عدسات الكاميرا. النسب محفوظة ولكن الصورة صغيرة أم كبيرة؟ الصورة صغيرة. خب من أين نتعرف على أن حجم هذه الصورة الصغيرة ما تحكي عنه واقعها يختلف عنها؟ يقول بواسطة الحواس الأخرى، بواسطة أدوات وطريقة أخرى نتعرف على الحجم الواقعي. قال طبعا هؤلاء يبقى يأتي في مقام الإشكال. قال بحصول صور الأجسام بما لهذه الأجسام من النسب والخصوصيات الخارجية. النسب يعني 1 إلى 10، الخصوصيات يعني من قبيل أن الرأس إلى فوق والرجلين ماذا إلى تحت ونحو ذلك الخارجية. بحصول صور الأجسام جملة معترضة في الأعضاء الحساسة التي تحس، هذه الأعضاء الخمسة، في الأعضاء الحساسة وانتقال هذه الصور إلى الدماغ إلى المخ. ولكنه هذه الصور بما هي صور تنتقل إلى الدماغ أو أن الحواس تتصرف فيها؟ هسه هناك بحث أن الحواس تحولها إلى أمواج أو أن الأعصاب هي التي تحول هذه الصور ماذا؟ إلى أمواج. هنا السيد العلامة يقول مع ما لها، هذا الضمير يعود على الأعضاء الحساسة، مع ما لهذه الأعضاء الحساسة من التصرف في الصور بتحويلها إلى ماذا؟ من صور مبصرة إلى ماذا؟ إلى أمواج خاصة. من التصرف في الصور بحسب طبائعها الخاصة، فإن حاسة البصر تتصرف في هذا الصور بنحو، وحاسة اللمس تتصرف في هذه الصور بنحو آخر، ولكن جميعا تبعث بأمواج خاصة إلى الدماغ عن طريق الأجهزة العصبية. قال بما لها، مع ما لها أي لهذه الأعضاء من التصرف في الصور ولكن بحسب الطبائع الخاصة لهذه الأعضاء. والإنسان بعد ذلك عندما تنتقل إليه هذه الأمواج عن طريق الأعصاب تنتقل إلى المخ يحصل له الإدراك. خب هنا سؤال يأتي وهو أن المدرك هو عين الحقيقة الخارجية من حيث الماهية أم مختلف عنها؟ من الواضح أنها مختلفة عنها، لأن الواقع الخارجي شيء وهذا الذي حصل عند الإدراك هي أمواج مباينة من حيث الماهية للواقع الخارجي. قال والإنسان ينتقل إلى خصوصيات مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة، لأننا قلنا أن النسبة محفوظة. خب من أين يتعرف على حجمها الواقعي؟ بواسطة حواس أخرى، بنوع من المقايسة بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده على ما فصلوه هؤلاء العلماء في محله. قب النتيجة التي يريد أن يأخذها هؤلاء ماذا؟ إنكار ماذا؟ إنكار الوجود الذهني بالمعنى الذي يقوله الحكيم. يقول ومن الواضح أن هذه الصور الحاصلة المنطبعة، شوفوا هذا الإشكال الأول الوارد، وهو أنهم تصوروا أن الإدراك إنما يكون ماذا؟ بالانطباع. ونحن قلنا في جواب الإشكال السابق أن حصول الإدراك ليس هو من الانطباع في شيء، بل الإدراك أمر مجرد ولا علاقة له بالانطباع، لأن الانطباع من خصائص الماديات. ومن الواضح أن هذه الصور الحاصلة المنطبعة بخصوصياتها ونسبها في محل مادي كالدماغ مثلا، ثم يذكرون هم تفصيل مذكور في محله، مباينة للماهيات الخارجية، إذن فلا مسوغ للقول بالوجود الذهني. هنا السيد العلامة يبين الوجود الذهني بنحو العطف التفسيري، يقول وحضور الماهيات الخارجية. هذا تأكيد آخر على أن الكلام إنما هو مبني على أصالة الماهية، الماهيات الخارجية، الماهيات التي لها وجود في الخارج، وحضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان. إذن قول الحكيم الذي يرى بأن الإدراك إنما هو بحصول الماهيات بحقائقها بأجناسها وفصولها في الذهن قول مخالف للعلم ولما أثبته العلم. بلي اسمحوا لنا خلينا نجيب أول جواب السيد العلامة، ما يخالف مولانا، خلينا نجيب إن شاء الله نسمع ونقضكم أيضا. وجه الاندفاع هو أن هؤلاء بالتجربة وصلوا إلى هذا المعنى. التجربة قالت لهم أنه لكي يحصل الإدراك لا بد من وجود هذا الفعل والانفعال المادي. هذا بالتجربة بعد أثبتوه لنا أنه لكي يحصل الإدراك لا بد من وجود هذا الفعل والانفعال المادي، ونحن لا ننكر هذا المعنى، نقول لكي يحصل الإدراك لا بد أن يوجد فعل وانفعال مادي، ولكن هل أن الإدراك حقيقته هذا أو شيء آخر؟ بعد هذا لا تستطيع التجربة أن تثبته أو تنفيه. لماذا؟ لأنه نحن نقيم البرهان على أن الإدراك أمر مجرد. فإذا كان الإدراك أمرا مجردا، هل تناله التجربة بإثبات أو نفي؟ التجربة من حقها، طبعا مو في هذا المجال، في كل مجال، التجربة من حق أن تقول ما ثبت عندي هذا، أما ما لم يثبت عندي فهو غير موجود، هذا مو من وظيفة التجربة. التجربة تستطيع أن تقول أن الإدراك لا يتحقق في هذا العالم إلا عن أي طريق، إلا بأن يكون هناك فعل وانفعال مادي. أما أنه لا يوجد وراء الفعل والانفعال المادي شيء آخر، هذا بعد التجربة من أين تثبته أو تنفيه؟ ونحن نقول أن الإدراك حقيقته شيء وراء الفعل والانفعال المادي، لأن الإدراك أمر مجرد. نعم، يبقى أن تطالبون بالدليل، الدليل ما هو؟ دليله إن شاء الله سيأتي، ولكن مدعى الإلهي، مدعى الحكيم أن الإدراك حقيقته ليس بأمر مادي بل هو أمر مجرد. نعم، سؤال، وهو أنه لكي يحصل هذا الأمر المادي يتوقف على هذا الفعل والانفعال لكي يحصل هذا الأمر المجرد يتوقف على هذا الفعل والانفعال المادي أو لا يتوقف؟ نعم يتوقف، لأننا نحن سنثبت لكم أن النفس في فعلها مادية، وإن كانت هي ماذا؟ مجرد ذات، في مقام الفعل تحتاج إلى المادة. إذن فرق، التفتوا جيدا إلى المطلب، فرق بين أن نقول أن الإدراك يتوقف على الفعل والانفعال المادي، وأنه لا يمكن أن يتحقق إدراك إلا بالفعل والانفعال المادي في هذا العالم، وبين أن نقول أنه لا يوجد وراء الفعل والانفعال المادي أمر غير المادة. هذا الأمر الثاني لا تستطيع التجربة أن تنفيه، أنه لا يوجد. لماذا؟ لأنه ليس بأمر مادي حتى يمكن إثباته أو نفيه بالتجربة. بل نحن نجد، التفتوا جيدا في التجربة، بل نحن نجد أن التجربة فقط بمقدورها أن تقول ما وصلت إليه التجربة كذا، أما ما لم تصل إليه التجربة فهو غير موجود في عالم المادة، أيضا لا تستطيع ذلك. في عالم المادة أيضا ما لم تصل إليه ماذا؟ لا تستطيع أن تنفيه، فضلا عن أن يكون ذلك الأمر أمرا غير مادي. ومن هنا سيد العلام رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن سنثبت لكم أن الإدراك مطلقا أمر مجرد عن المادة، سواء كان الإدراك حسيا أو كان الإدراك خياليا أو كان الإدراك عقليا، إنما هو أمر مجرد عن المادة. خب كيف يحصل هذا الإدراك؟ يقول إن شاء الله سيتضح لكم بعد ذلك أن كل ما في عالم المادة من موجودات له وجود في عالم المثال، وكل ما في عالم المثال من موجودات له وجود في عالم العقل. والنفس بعد أن ترتبط بهذه الأمور المادية في عالم المادة تتهيأ للارتباط بالوجود المثالي لهذه الوجودات المادية، من قبيل ما ذكرنا في بداية الحكمة العلل الإعدادية، العلل التي تهيئ لإفاضة شيء آخر. بينا فيما سبق الفرق بين العلة الإعدادية والعلة الحقيقية. الارتباط بالمواد الخارجية تهيئ النفس للارتباط بالوجود المثالي لهذا الموجود. أنا عندما أواجه هذا الموجود النفس تكون لها القدرة على أن ترتبط بالوجود المثالي لهذا الموجود المادي، فترتبط بذلك الوجود المثالي. هسه كيف ترتبط؟ نحو الارتباط ما هو؟ هل هو بنحو الاتحاد، بنحو شيء آخر، بنحو العلم الحضوري، بنحو العلم الحصولي؟ ذاك بحث آخر. وسيأتي من العلامة أن الارتباط إنما يكون بنحو العلم الحضوري وبنحو الاتحاد بين هذه النفس وبين الوجود المثالي لهذا الوجود المادي. عند ذلك تأخذ النفس منها صورة نسميه العلم الحصولي. الآن فقط بدأ أبين الدعوة، ها لا يتصور أنه الآن لقائل أن يقول ما هو الدليل على ذلك، إن شاء الله في محله هم سنقيم لكم الدليل البرهاني على ذلك، وهم سنشير إلى بعض الآيات القرآنية التي تشير إلى هذه الحقيقة. السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يقول هذا إشارة إلى العوالم المتعددة وأن الإنسان يرتبط بتلك العوالم. هسه هذا بحث موكول إلى أول المرحلة الحادية عشرة عندما نثبت لكم أن العلم مجرد مطلقا. قال: وجه الاندفاع أن ما ذكروه من الفعل والانفعال الماديين عند حصول العلم بالجزئيات، أما عند حصول العلم بالكليات ماذا؟ هم نحتاج إلى فعل وانفعال ماديين؟ هذا بحثه سيأتي، لأنه الأمور الموجودة في عالم المادة بعد كليات ما موجودة فيها ماذا؟ إلا جزئيات. لعد العلم بالكليات كيف تستعد النفس لأخذها؟ كيف تستعد النفس للارتباط بها؟ بحثه سيأتي. عند حصول العلم بالجزئيات أن ما ذكروه في محله أيضا نحن نقبل، ولكن ليس من حقهم أن يقولوا وليس وراء هذا الفعل والانفعال المادي شيء. نحن نقبل أن الفعل والانفعال المادي في عالم المادة أيضا ضروري لحصول العلم، لحصول الإدراك، ولكن هو حقيقة الإدراك؟ هذا أول الكلام. لكن هذه الصور المنطبعة ليست هي المعلومة بالذات، لا لا تتصوروا أن هذه الصور التي تنعكس في الشبكية هي العلم والإدراك، وإلا ننقض عليكم هذا الميت الذي الآن أمامي. أنتوا إذا كانت عينه مفتوحة أعكسوا في عينه صورة تنعكس على الشبكية أو لا تنعكس على الشبكية؟ ها؟ تنعكس، توجد الصورة في الشبكية، يحصل إدراك أو لا يحصل له إدراك؟ لماذا؟ مع أنه لا ينقص أي شيء، المخ موجود والعين موجودة والبصر موجودة والأعصاب، المادة لم تنقص أي شيء، والشاهد على ذلك الوزن يحقق لنا، الوزن الكمبيوتر يحقق أنه قبل الموت بعد الموت هذا على وزنه هذا الموجود، هذا على وزنه هذا الموجود. خب لماذا لا يبصر؟ بل أكثر من ذلك، التفتوا جيدا، بل أكثر من ذلك الإخوة، لابد أنه في حياتهم اليومية بعض الأحيان يمر من أمامه صديق له وعينه تقع في عينه ولكن لا يلتفت إليه. صائر عند الإخوة أم لا هذه الحالة؟ يقول يا أخي كنت تنظر إلي، يقول بالله والله لم ألتفت إلى ذلك. خل لم ألتفت يعني شو؟ إذا كان الإدراك بصورة حسية مادية منطبعة في الشبكية ثم الانتقال إلى المخ وكلها موجود، هذه النفس لأنها غير ملتفتة إلى هذا فلم ترتبط بعالم المثل. وأمثلة كثيرة، ها وأمثلة كثيرة من حيث الناقضة. إذن يقول السيد العلامة ليست هي المعلومة بالذات، لا تتصوروا أن هذه الصور المنطبعة في الشبكية هي المعلومة بالذات، ولا هي تلك الأمواج التي تنتقل من خلال الأعصاب إلى المخ هي المعلومة بالذات، بل المعلوم بالذات شيء آخر، وإنما هي هذه الصور المنطبعة وإنما هي أمور مادية. لعد ماذا فعلها أهميتها؟ يقول معدة للنفس تهيئها لماذا؟ لحضور الماهيات الخارجية عندها. إذن يتضح من هذه العبارة أن تلك الوجودات التي تحضر عندها تحضر بعلم حصولي أو بعلم حضوري، بعلم حضوري تحضر عندها، مو تعلم بها بالعلم الحصولي. هسه كيف تحضر عندها؟ إن شاء الله سيأتي أنه يقول باتحاد بين المدرك وبين المدرك في الوجود. ومن هنا نحن قلنا مرارا أن العلم ليس بمجيء العلم إلى خدمة العالم، بل صعود العالم، بل بصعود العالم إلى العلم لكي يتحد معه، وهذا لا يتم إلا بالحركة الجوهرية وبالتشكيك في الوجود الذي سيأتي بحثه وإثباته في محله. فلهذا قال لحضور الماهيات الخارجية عندها، هسه إما بصور مثالية، مراد من الصورة، الصورة لها اصطلاحات كثيرة في الفلسفة، مراد من الصور المثالية عن الوجودات المثالية، مو صورة في قبال المادة التي سيأتي بحثه إن شاء الله في المادة والصورة، أن المادة أو الجسم مركب من مادة وصورة جسمية، بصور مثالية مجردة غير مادية بناء على ما سيتبين من تجرد العلم مطلقا. إذن الإشكال الأول الذي يرد على قول هؤلاء علماء الطبيعة هو أنكم من حقكم أن تقولوا أن الفعل والانفعال المادي ضروري لحصول الإدراك، أما أن حقيقة الإدراك هي أمر مادي غير تام، هذا مضافا إلى أنه يلزم السفسطة. لماذا؟ لأنه إذا قبلتم أن هذا الموجود عند الإدراك مخالف مباين لما هو في الواقع الخارجي، إذن ماذا؟ إذن نظرية الشبح تكون، ونظرية الشبح قلنا فيما سبق أنها تؤدي إلى السفسطة. فلهذا يقول وقد عرفت أيضا أن القول بمغايرة الصور، شوفوا هذه الصور غير الصور المثالية، هذه الصور يعني العلوم الحصولية، بمغايرة الصور عند الحس والتخيل لذوات الصور التي في الخارج أن القول بالمغايرة لا ينفك عن السفسطة كما تقدم في بحث الشبه. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الأسفار صفحة 286، هذه الحاشية المفصلة التي ذكرنا للإخوة بأنه من الحواشي المهمة. يقول: والنفس إذا اتصلت من طريق الحواس نوعا من الاتصال بالخارج المادي استعدت لأن تشاهد هذا الموجود المثالي أو الموجود العقلي في عالمه الخاص به. فالنفس إذا ارتبطت بعالم المادة لأنها فعل مادية في مقام الفعل، عند ذلك تستعد لأن ترتبط بعالم المثال. ومن هنا الإخوة يتذكرون، نحن مرارا ذكرنا هنا أن الاشتباه إنما يأتي في عالم التطبيق، لأن الإنسان إذا أدرك شيئا حضورا هل يشتبه فيه؟ لا يشتبه، ولكن متى يشتبه؟ في مقام أن ما أخذ منه الصورة يريد أن يطبقه على غير مصداقه فيحصل الخطأ. فلهذا يقول: في عالمه فتتحد به اتحاد المدرك بالمدرك فتأخذ منه صورة لنفسها، وهذا علم حضوري تجد به النفس عين هذا المعلوم الموجود في الخارج، مو تجد به صورته. نعم، بعد أن وجدته بالعلم الحضوري تأخذ منه ماذا؟ علم حصولي. التفتوا جيدا، بعد أن أخذت منه صورة تغفل النفس فتتصور أن الصورة أخذتها من أين؟ من الخارج، فتتوهم، تقول: خب لماذا ليست لها الآثار؟ فتقول أن الوجود الذهني لا تترتب عليه الآثار، مع أنه هذه الصورة الحصولية من أين مأخوذة؟ مو مأخوذة من الواقع الخارجي، ولكن هي تتوهم أنها أخذتها من أين؟ من الخارج، وحيث لا تجد آثار الخارج مترتبة عليها فتقول أن الوجود الذهني وجود ليس منشأ لترتب الآثار الخارجي. ما أدري واضح المطلب أولا؟ إذن النفس إنما تأخذ هذه الصور بعد أن تتحد بالمعلوم الخارجي اتحاد المدرك بالمدرك. طبعا النظرية الإنسان أول ما يريد يقولها لعله غريب على الأذهان، ولكنه البرهان إن دل عليها فنحن تابعون للبرهان. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أول المرحلة الحادية عشرة، هل الإخوة يطلعون معي مرحلة الحادية عشرة؟ هناك الفصل الأول، الفصل الأول أنتم هذه النسخ الموجودة عندكم ولنا؟ أعطونا هذا كتابكم، هذا الكتاب بلي هذا لقيتوا المطلب يولا؟ صفحة مولانا، صفحة 239 حدودا 10 أسطر من الأخير. فالمعلوم عند العلم الحصولي، ما وجدوا الأخوة يولا؟ فالمعلوم عند العلم الحصولي، صفحة 239 10 أسطر باقية للأخير. فضلوا. يقول: فالمعلوم عند العلم الحصولي بأمر له نوع تعلق بالمادة. المعلوم هو ماذا؟ هو موجود مجرد، هو مبدأ فاعلي لذلك الآن، واجد لما هو كماله، يحضر بوجوده الخارجي للمدرك، وهو علم حضوري، ولكن ويتعقبه انتقال المدرك إلى ما لذلك الأمر من الماهية والآثار المترتبة عليه في الخارج. وبتعبير آخر، هو محل الكلام هذا، العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر إليه العاقل، ولكن مأخوذ من معلوم حضوري هو موجود مجرد مثالي أو عقلي حاضر بوجوده الخارجي للمدرك، وإن كان مدركا من بعيدين. وهذا معنى قول السيد العلامة أن كل علم حصولي مسبوق بعلم حضوري. شوفوا قبل 4 أسطر أيضا اقرأوا هذه العبارة، أكو سطرين قبل هذا اللي قرأناه. فالمعلوم يقول: فالمعلوم آثارا الذي يحضر الذي نحسبه متعلقا للإدراك فليست آثارا للمعلوم بالحقيقة الذي يحضر عند المدرك حتى تترتب عليه الآثار أو لا تترتب، وإنما هو الوهم يوهم للمدرك أن الحاضر عنده حال الإدراك هو الصورة المتعلقة بالمادة خارجا. ليس الأمر كذلك، ليس مأخوذ من المادة خارجا، فيطلب آثارها الخارجية فلا يجدها فيقول أن الوجود الذهني ليس منشأ للأثر. هذا هو الوهم الذي يوهم للإنسان أنه أخذ الصورة من الواقع المادي، وإلا الصور الموجودة عند الإنسان ليست مأخوذة من الواقع المادي. والشاهد والدليل على ذلك أنه لو كانت مأخوذة من الواقع المادي كان ينبغي أن تنعدم الصور عندما ينعدم الواقع المادي، لأن المعلول ينعدم بانعدام علته. فإذا كانت علته المادة الخارجية فينبغي أن يعدم عندما تعدم المادة الخارجية. قال لا ينفك عن السفسطة، هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. أما الأمر الثالث، في هذا الأمر الثالث لا يوجد عندنا بحث كثير. في هذا الأمر الثالث نريد أن نقول بأنه ما كان ما هي حقيقية، يعني ما له وجود في الخارج بوجود خارجي، وما له وجود في الذهن بوجود ذهني، له صورة ماذا؟ صحيحة عند المدرك. أما ما لم يكن له ما هي حقيقية إذن لا يمكن أن تكون له صورة حقيقية عند المدرك. وبعبارة أخرى، إذا كانت الماهية لا بشرط من حيث الوجود الخارجي أو الذهني، هذه الماهية لا بشرط يمكن أن توجد في الخارج بوجود خارجي، ويمكن أن توجد في الذهن ماذا؟ بوجود ذهني، وهي هي بالحمل الأولي. أما إذا فرضنا أن هناك شيئا حقيقته ذاته هويته أنه في الخارج، هذا يمكن أن يأتي إلى الذهن بعد، لأنه إذا أتى إلى الذهن انقلب عما هو عليه. إذا كان هناك شيء حقيقته أنه ليس في الخارج، هذا يمكن أن يكون له وجود في الخارج؟ لا. إذن الوجود مرادي مو مفهوم الوجود، وإنما مرادي مصداق الوجود، حقيقة الوجود. حقيقة الوجود له صورة كالإنسان في الذهن، حقيقة الوجود له صورة بالوجود الذهني في الذهن أو ليست له صورة؟ ليست له صورة، لأنه ليس ما هي توجد بوجود خارجي وتوجد بوجود ذهني. وكذلك العدم المطلق، اجتماع النقيضين، له صورة صحيحة عند الذهن؟ لماذا؟ لا توجد له صورة صحيحة. لماذا؟ باعتبار أنه ليست له ما هي موجودة بوجود خارجي وموجودة بوجود ذهني. وهذا معنى قول الحكماء أن الممتنعات بالذات لا صورة صحيحة لها عند المدرك. لماذا؟ لأن الصورة الصحيحة التي تكشف عن حقيقة الشيء لا بد أن تكون ما هي حقيقية، لا ما هي فرضية من قبل العقل. فلهذا يقول في الأمر الثالث أنه لما كانت الماهيات الحقيقية، بالمعنى الذي ذكرناه في الماهية الحقيقية، يعني الموجودة في الخارج بوجود خارجي والموجودة في الذهن ماذا؟ بوجود ذهني. لما كانت الماهيات الحقيقية التي تترتب عليها آثارها في الخارج، يعني آثار الماهيات، فالماهية لها وجود في الخارج، التي تترتب عليها آثارها في الخارج، لما كانت الماهيات الحقيقية هي التي تحل الأذهان ولكن بدون ترتب من آثارها الخارجية. هسه بعد اتضح أنه هذا العقل يتوهم أنه ليس ترتب، لا يوجد فيها ترتب الآثار الخارجية، لأنه يتصور مأخوذة من الخارج فيبحث عن آثار الخارج فلا يجدها، يقول لا تترتب عليها آثار الخارج. أساسا ليست هي مأخوذة من الخارج حتى تتوقع تترتب عليها آثار الخارج، وإنما هي مأخوذة ماذا؟ من عالم آخر، ولا بد أن تترتب عليها ماذا؟ آثار ذلك العالم الآخر، وآثار ذلك العالم أيضا مترتبة. أنت لم تأخذ هذه الصورة من الخارج حتى تتوقع ترتب آثار الخارج عليها، وإنما مأخوذة من عالم آخر فلا بد أن تترتب آثار ذلك الوجود، والمفروض أنها مترتبة أو لا؟ نعم مترتبة لما ذكرنا فيما سبق. قال بلي هذه كنا مولانا احنا مرارا ذكرنا مولانا. خب انا ما اقدر هذا البحث كنت ابينه هناك. الان الوهم هكذا يقول، عموم هكذا يقول ان الصور مأخوذة من اين؟ من الخارج. الان عندما نحلل المطلب يتضح مو مأخوذة من الخارج، وانما الخارج علة اعدادية لان تؤخذ الصورة من مكان اخر. بلي انا ذكرت هذا والان لم اذكر، ولكنه انت الان في الاصول من عندما تقرأ اول الاصول الى اخر الاصول وتقول أن الصورة مأخوذة من الخارج. وبهذه يحتاج أن تتبين الحقيقة أنه أنت ترجع إلى المباحث الفلسفية لترى واقعا أن هذا يمكن أو لا يمكن. ونرى بأنه إذا أريد أن نقول تأخذ من الخارج هذه محذوراتها، شو هو محذوراتها؟ ما وقع فيه الماديون والديالكتيكيون الماركسية لماذا وقعوا في هذه الإشكالات؟ قالوا أن الصورة مأخوذة من المادة، والمادة في تحول دائم، إذن الصورة ماذا؟ في تحول دائم. وحقهم يعني على المباني كاملا الكلام تام. ومن هنا عندما قلنا لهم أننا نؤمن بثبات العلم قالوا هؤلاء يؤمنون بثبات العالم لا يؤمنون بالحركة، يؤمنون بأن العالم ساكن لا حركة فيه، مع أننا نثبت الحركة في العالم بالحركة الجوهرية، ولكن هذا لا ينافي أن نقول بأن العلم ماذا؟ ثابت لا يتغير. لماذا؟ لأن العلم لم نأخذه من المادة، لأنه لو كنا نأخذها من المادة فالمادة في تطور في حركة في زوال، أساسا إن شاء الله سيأتي في الحركة الجوهرية المادة لا ثبات لها في آنين حتى تأخذ منها شيئا، هي في كل آن، هي غيرها في الآن السابق وهي غير ما ستأتي ماذا في الآن اللاحق. لعد أنت من أين تأخذ الصوت؟ إذن إشكالات كثيرة إن عندما تجدون بأنه المذهب الفلسفي يذهب إلى هذا الاتجاه، لأنه لا يمكن الالتزام بذلك، مع أننا أيضا ندعي نعلم الأشياء على حقائقها. مرة ينكر الإنسان هذا المعنى أنه لا يعلم الأشياء على حقائقها، يقول مو مسألة بعد، نحن نعلم شيئا والواقع خارجي شيء آخر. فلهذا قرأنا لكم عبارة كانت كان يقول أن الواقع شيء، ما هو الموجود في الواقع شيء، وما هو لنا ماذا شيء آخر. هذه كلها منشأ هذه المغالطة هنا. يعني إذا استطاع الفكر الغربي أن يحل هذه المشكلة استطاع أن يحل كل مشكلة الفكر الغربي. فلهذا إذا تذكرون سيد الإمام قدس سره الشريف في رسالته إلى غورباتشوف كان يقول هدفي أن أفتح لك نافذة على العالم الآخر، أنه يوجد شيء وراء المادة، الوجود لا يساوي المادة، الوجود أعم من المادة. إذا حلت هذه المشكلة كثير من المشكلات تحل. خلينا نقرأ هذه العبارة إذا تسمحوا لي إخوة، عندنا 7 دقائق وقت. قال هي التي تحل الأذهان بدون ترتب من آثارها الخارجية. هسه إذا كان الأمر كذلك فلو فرض هناك أمر شيء، أمر مراد منه شيء، فلو فرض هناك أمر حيثية ذاته عين أنه في الخارج ونفس ترتب الآثار كنفس الوجود العيني وصفاته القائمة به، بعد لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يأتي إلى الذهن كما تأتي الماهية إلى الذهن. ومن هنا نحن قلنا أن الوجود بالحمل الشائع لا يمكن إدراكه ماذا؟ بالعلم الحصولي. إن أردنا أن ندركه لابد أن ندركه ماذا؟ بالعلم الحضوري، لأنه عين حقيقته ذاته هي منشأ ترتب الآثار، فلا يمكن أن يأتي إلى الذهن ولا يكون منشأ لترتب تلك الآثار. فلو فرض هناك أمر حيثية ذاته عين أنه في الخارج ونفسي ترتب الآثار من قبيل ماذا؟ كنفس الوجود العيني وصفات الوجود القائمة به. طبعا في الذهن العقل يحلل الوجود وإلى صفات، وإلا في الواقع الخارجي نحن ماذا قلنا؟ قلنا الوجود وأحكام الوجود بينهما ماذا؟ مساوقة، لا توجد اثنينية حتى نقول واحد قائم واحد مقوم، لا ليس الأمر كذلك. هذا في الذهن نحن نحلله هذا الوجود إلى وجود إلى موضوع ومحمولين. قال وصفاته القائمة به كالقوة والفعل والوحدة والكثرة، هذه كلها مفاهيم فلسفية تساوق الوجود ونحوها. إذن كان هذه فلو فرض هناك أمر، هذه جواب فلو، فلو فرض أمر هذه جملة معترضة كلها كانت، كان ممتنع الحصول بنفسها في الذهن. هذا فيما حقيقته الخارج، فيما حقيقته عدم الخارج كالممتنعات. وكذا لو فرض أمر حيثية ذاته المفروضة، شوفوا هناك لم يقل أمر حيثية ذاته المفروضة، قال أمر حيثية ذاته، هنا ماذا قال؟ المفروضة. لماذا؟ لأن العدم المطلق اجتماع النقيضين، هذا له ذات في الخارج أو ذات مفروض له في الخارج، ذات مفروضة له في الخارج. شوفوا العبارات جد محسوب عليها. فلهذا عندما نشكل نحن على عبارة السيد العلامة، لأنه نعلم أن السيد العلامة أصلا هذه الكلمات محسوبة واحدة واحدة، هناك لم يقل ذاته المفروضة، هنا قال ماذا؟ ذاته المفروضة، لأن الممتنعات بالذات ليست لها ذات، وإنما العقل بالتوسع الثاني يفرغ لها ذاتا. أمر حيثية ذاته المفروضة، حيثية البطلان الهلاك وفقدان الآثار كالعدم المطلق، فإن العدم المطلق من الممتنعات، كما يصرح بذلك صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 179 من الأسفار الجزء الأول، يقول فكان كل مفهوم وإن كان من الممتنعات. خب ما هي الممتنعات؟ قال كشريك الباري واجتماع النقيضين والعدم المطلق. فالعدم المطلق من الأمور الممتنعة بالذات من قبيل اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأن العدم المطلق معناه لا يوجد أي شيء حتى الواجب، والمفروض أن الواجب موجود أو لا، إذن العدم المطلق ليس بمتحققين. قال حيثية ذاته البطلان وفقدان الآثار كالعدم المطلق وما يؤول إلى العدم المطلق. إذن أيضا وكذا لو فرض خبر لو امتنع حلوله الذهن. إذن فحقيقة الوجود، مراد من الحقيقة يعني مصداق الوجود. الإخوة يتذكرون قلنا حقيقة الوجود لها اصطلاحات ثلاثة، مراد من الحقيقة هنا مو الواجب، مو الوجود بشراشره، وإنما المصداق في قبال المفهوم. فحقيقة الوجود وكل ما حيثية ذاته حيثية الوجود، وكذلك وكذا العدم المطلق وكل ما حيثية ذاته المفروضة، مو حيثية ذاته، حيثية العدم. إذن يمتنع أن يحل الذهن حلول الماهيات الحقيقية. الماهيات الحقيقية كيف تحل الذهن؟ لا بشرط، في الخارج توجد بوجود خارجي وفي الذهن توجد بوجود ذهني. وهذا أيضا واضح على أن السيد العلامة يتكلم أيضا على مبنى أصالة الماهية، لأن الماهية بناء على أصالة الماهية توجد في الخارج بوجود خارجي وفي الذهن بوجود ذهني. وإلى هذا يرجع معنى قولهم إن المحالات الذاتية كالعدم المطلق كاجتماع النقيضين، إن المحالات الذاتية لا صورة صحيحة لها في الأذهان كالماهيات الحقيقية، فإنها لها صورة حقيقية تقع في جواب ما هو. أما أنت اجتماع النقيضين ليست لها صورة حقيقية تقع في جواب ما هو، وسيأتي. فإن قلت إذا كان الأمر كذلك لعد أنتم من أين أخذتم هذا مفهوم العدم؟ إذا لا صورة صحيحة لها، لا واقع لها، أنتم مبناكم سيدنا أن كل علم حصولي منشأه أين؟ علم حضوري، والمفروض أن هذه أمور خصوصا فيما يرتبط بالعدم هل لها وجود حتى تؤخذ منها صورة؟ لعد من أين أخذتها؟ يقول وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان كيفية انتزاع مفهوم الوجود، لأن الوجود لا يأتي بالعلم الحصولي إلى الذهن، ولكن بمبنى السيد العلامة بعد واضح أن مفهوم الوجود نحن من أين أخذناه، لأنه علم حصولي مسبوق بعلم حضوري. كيفية انتزاع مفهوم الوجود وما يتصف به أي الوجود، وكيفية انتزاع العدم وما يؤول إلى العدم في مباحث العقل والعاقل والمعقول، أو في مباحث العلم والعالم والمعلوم. هذا تمام الكلام في المرحلة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.